بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مين؟ نعم، اللي هو ويغنيهم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى والفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس الروم مما ذمه الله عز وجل وهذا هو المطلوب. ولا يقال، فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك، يعني أن هذا سيقع كونا وقدرا ومشابهة اليهود والنصارى. طيب إذا كان الكتاب قد دل على أن هذا واقع وأنه سيقع، فعلامة التنبيه والنهي من ذلك، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وأيضا يقال بأنه فرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فوقوع مشابهة هؤلاء من الأمر القدري الكوني كوقوع الاختلاف من الأمر الكوني القدري، لكن لا يلزم وقوع الأمر الكوني القدري أن يلزم منه شرعي، فإن القدر الكوني أعم من محبوب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يأمر وينهى، وهو سبحانه وتعالى يدخل النهي في أمر الكون القدري ويدخل الأمر في أمره الشرعي. فالأمر الكون القدري يدخل فيه المحبوب وغير المحبوب، يدخل فيه الكفر والإيمان الطاعات المعاصي، هذه كلها تدخل في الأمر الكون القدري. أما الأمر الشرعي فأنه خاص بالمحبوبات فقط. فيقال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الاختلاف وأن التشبه، كما أنه أخبر أن الكفر وأن المعاصي ستقع كونا وقدرا، فلا يؤخذ من هذا أنها جائزة شرعا، بل إن الله عز وجل نهى عنها شرعا. ولهذا قلنا بأن التفرق والاختلاف هذا واقع قدرا ولكن منهي عنه شرعا. فنحن حينما نقول يا أمة الإسلام لا تتحزبي، مع أن هذا التحزب واقع واقع، لا تكون فرقا وجماعات، مع أن هذا واقع واقع، فإنما هنا نمتثل الأمر الشرعي في عدم التحزب، وننهى أمتنا عن التحزب الذي هو مراد كونا ولكنه منهي عنه شرعا كالكفر. هل نقول لا ننهى ولا ننبه على الكفر طالما أنه واقع واقع؟ لا، هو واقع قدر، لكن شرعا لا، شرعا ينهى عنه الإنسان، شرعا ينبغي على الإنسان أن يسعى في إزالة المعاصي وفي إزالة الكفر. ولهذا من قال ما فائدة دعوتكم هذه إذا كان هذا الأمر واقع من كفر وتحزب وغير ذلك، نقول إننا نمتثل الأمر الشرعي. نعم. قال شيخ الإسلام أيضا: وأيضا فلو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله أكبر. هذه القاعدة تكتب بماء الذهب، هذه قاعدة من أنفس القواعد. الله أكبر. انتبهتم يا إخواني؟ هنا يقول شيخ الإسلام إذا قال قائل على ما ورد النهي عن المشابهة مع أنها واقعة وحاصلة، أجاب الشيخ ثم بين الجواب قائلا انتبهوا، لو افترضنا أن أحدا لن ينتهي عن هذه المشابهة إلا ما كان من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لو ما كان أحد ينتهي والناس جميعا تفعلون هذا المنكر لكان في العلم بها معرفة القبيح، أي أن الله لما بين أن هذا منكر وأن المشابهة محرمة يكفيك العلم أن تعلم أن مشابهة الكفار قبيح وأن مشابهة الكفار ستؤدي إلى الدخول في النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بذلك وتعتقده. العلم بذلك والإيمان به بما يكرهه الله عز وجل ولم يعمل به خير لك. يبقى إذن أنا حينما أنهى عن التحزب والتفرق وكذا وأعرف أدلة ذلك، وحينما أنهى عن الكفر وعن الشرك وأعرف أدلة ذلك، حتى لو ما استجاب لي أحد فإنني قد استفدت علما بما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وقد استفدت إيمانا بما أعتقده من أن هذا منكر وينبغي أن أنكره بقلبي، استفادتي علما وإيمانا هذا خير لي من أن أجهل ذلك حتى وإن لم يعمل به، حتى لو الناس ما عملوا، إن الناس عملوا بذلك بدعوتي فإنهم سيثابون، لكن أنا استفدت العلم واستفدت ماذا؟ واستفدت الإيمان. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة العمل إذا كان العمل مجردا عن العلم والإيمان. يعني فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد الإيه؟ العلم إذا لم يقترن العمل إذا لم يقترن به علم. فالإنسان إذا عرف المعروف وأنكر منكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تبعتم هذه القاعدة؟ فدل هذا على أن العلم والإيمان بمعرفة الشيء وأن هذا منكر وأن هذا معروف، هذا العلم بذلك أعظم من العمل المجرد عن هذا. فنحن استفدنا، وإن لم يستجب الناس استفدنا العلم والإيمان، استفدنا المتابعة، استفدنا التعبد بما عرفناه علما وإيمانا، عرفنا المعروف وعملناه، وعرفنا المنكر واجتنبناه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلو أنه ما أنكر أحد ما أنكرت عليه، لو أنهم بقوا في المنكرات فيكفيك أنك عرفت أن هذا منكر فاجتنبتهم، فاجتنبتهم وأنكرت ذلك بقلبك حتى لو ما استجاب لك أحد. فإذا يا أخواني فائدة العلم والإيمان أن ذلك يجعلك في سلك الصالحين وفي سلك العابدين وفي سلك العالمين حتى لو ما استجاب أحد لك. علق على هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فقال ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له أبو عبد الرحمن هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. قال رجل يا ابن مسعود هلكت إن لم آمر المعروف وأنهى عن المنكر. فقال له أبو عبد الرحمن هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. اعلم هذا أولا، متى يكون القلب في هلكة؟ يكون القلب في هلكة إذا لم يعرف المعروف وينكر المنكر، إذ كيف يأمر وينهى وهو لا يعرف المعروف ولا المنكر أولا؟ فإن النهي لابد أن يتقدمه العلم أولا. فكونه يعرف المعروف ويعرف المنكر فهذه فائدة كبيرة، وهي من وسائل إنكار المنكر ومن وسائل الأمر المعروف. فعلمه أولا وسيلة للأمر الثاني وهو إنكار المنكر وأمره بالمعروف، فلا بد من هذا وهذا، فلا بد أن يستبصر ويتفقه حتى يعرف المعروف بدليله والمنكر بدليله. ثم أمر ثان هو العمل بهذا العلم فينكر المنكر حسب طاقته ويأمره بالمعروف حسب طاقته. يبقى استفدنا هنا أن معرفة القبيح معرفة المنكر هذا أمر عظيم، والإيمان به أمر عظيم قبل أن أنتقل أنا إلى النهي وإلى الأمر. وأيضا لو لم يستجب حتى لي أحد في دعوتي، فأنا يعنيني أولا معرفة الحق والعلم به والإيمان به، هذه رقم واحد. فأنا أفرح إذا جاءني البيان من رب العالمين وجاءني البيان من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل بذلك أحد، فإن العلم هو الأساس. فأعلم أنه لا إله إلا الله، كيف أنتهي عن الشرك وأنا لا أعلمه؟ كيف أمر المعروف بالتوحيد وأنا لا أعلمه؟ كيف أنتهي عن البدعة وأنا لا أعلمها؟ كيف أمر بالسنة وأنا لا أعلمها؟ فلا بد أن يسبق العلم أولا. ولهذا ليهنك العلم أبا المنذر لما قال له أتدري ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم يا أبا المنذر، فإن علمك بهذا أمر عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. النبي قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. يقول: وإنكار القلب، أن تنكر القلب بقلبك المنكر، هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. وهو سبق وقال بأنك تستفيد من معرفة أن هذا منكر ها العلم والإيمان، فكانوا تنكر بقلبك. ما معنى أن تنكر بقلبك؟ أن تؤمن أن هذا منكر وأن تكرهه، أن تؤمن بأن هذا منكر وأن تكرهه. أن تؤمن بأن هذا منكر هذا مبدع العلم، وأن تكرهه بقلبك هذا عمل القلب. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. قال العلامة ابن باز: فارتفاع الإيمان من القلب يكون بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين الذي لم يحصل معرفة له ولا إنكار له ولا كراهة له، أو أنه جاهله أو تساهل به وأعرض عنه وما أشبه ذلك، ولا يكون بالنسبة إلى الدين كله. دي فوائد بازية بقى، هذه فوائد بازية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وذلك ضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك إيه حبة خردل من إيمان. طيب يعني كافر ولا هذا إيه؟ ها، وذلك ضعف الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بهذا الأمر. يقول بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين الذي لم يحصل معرفة له ولا إنكار له ولا كراهة له، فليس عندك إيمان به. لو كنت تؤمن بأنه منكر وعلمت ذلك لكرهته بقلبك على الأقل، إن لم تستطع أن تنكره بيدك ولا بلسانك كنت تكرهه بقلبك. فلما لم يعد عندك كراهة بالقلب حتى، دل هذا على أن هذا الشيء لم يعد عندك فيه ذرة إيمان به بأنه منكر. لأن لو كان منكر وارد يا أخواني أن أضعف أنا عن الإنكار باليد، أو أضعف أنا عن الإنكار باللسان، لكن أضعف عن الإنكار بالقلب لا. فلو كنت مؤمنا معتقدا بأن هذا منكر لأنكرت بقلبي، ولهذا العالم بأن هذا منكر لا أقل من أن ينكر بقلبه كالمؤمن، فإنه معتقد للإيمان. ولهذا مهما أكره على الكفر باللسان بالعمل لا يحصل الإكراه على القلب، لأن القلب ما يدخله الإكراه، ما يدخله الإكراه. ولهذا يكون كارها لهذا الكفر بقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا بد إذن أن تكون كارها للمنكر بإيه؟ بقلبك، وإلا تكون معتقدا إياه. نعم، هذا معنى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أي بالنسبة لما يتعلق بهذا الأمر. شوف هذا التفصيل سلفي، سلفي رد على الخوارج الذين يأخذون مثل هذه النصوص ويكفرون بها الناس. ونفي الإيمان يا أخواني لا يعني نفي الأصل، لا ينفع عدم الوجود. نفي الإيمان قد يكون نفيا لأصله، وقد يكون نفيا لكماله، وقد يكون نفيا لكماله. نعم. إذا كان هذا الظن راجح، إذا كان هذا الظن مبني على وقائع ما فيش إشكال. إذا كان عنده ظن أنه لو أنكر بلسانه، لو أنكر بلسانه سترتب مضرة، وعنده غلب الظن في ذلك فينتقل إلى إنكار القلب. لكن المهم ألا يكون الحامل على ذلك الضعف والجبن، ولكن يكون الحامل على ذلك المصلحة الشرعية. انتبه، هناك فرق. لما نقول هيترتب على ذلك مصلحة، هيترتب على ذلك مفسدة، هيترتب على ذلك كذا، المفسدة دي مفسدة شرعية ولا مفسدة تعود على الإنسان في دنياه؟ إن كانت مفسدة تعود على الإنسان في دنياه فلا، لكن إذا وإلا فلن يبقى داعية إلى الله عز وجل أبدا. لكن إذا كانت تترتب على ذلك مفسدة شرعية، يقع الناس في فتنة، يقع الناس في كذا أعظم من هذا المنكر، فيقعون في منكر أعظم من هذا المنكر، فلا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا تكون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا تكون المنكر، هذا كلام شيخ الإسلام، ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر معروف نهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم. لو أن هؤلاء القوم لن يستجيبوا، وأنت تعلم أنهم حليم وكذا وكذا، أنهم لا يستجيبون، هل يسقط هنا الأمر معروف نهي المنكر؟ الجواب لا. قال سبحانه وتعالى: لما تعظون قوما، عن طائفة قالوا لطائفة آمرة ونهية، لما تعظون قوما لا ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون، فإذا لم يتقوا فمعذرة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يجب عليه الإنكار من باب إقامة الحجة على هؤلاء، استجابوا ما استجابوا فالواجب عليه الإنكار إذا رأيت المنكر. والمقصود أن الآمر أو الناهي إذا علم من الناس أنهم لا ينتفعون ولا يستفيدون، يقول علامة ابن باز: والمقصود أن الآمر أو الناهي إذا علم من الناس أنهم لا ينتفعون ولا يستفيدون فليسقط عنه الإبلاغ أم لا، كأن يعرف أن هؤلاء الذين هم على الخمر أو على ترك الصلوات أو على أي منكر إذا أمرهم أو نهاهم لا يستفيدون، فليسقط عنه هذا الأمر ويتركهم على قولين. القول الأول للإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره أنه يسقط عنه لأنه لا فائدة في الإنكار ما دام يعلم ويعتقد أنهم لا يبالون ولا ينتفعون ولا يرعون. شوف إحصاء شيخ الإسلام إخواني لكلام أهل العلم واطلاعه على كلام أهل العلم، أي مسألة من المسائل بتكلم فيها شيخ الإسلام فإذا به هذا قول فلان وقول علان وإحدى روايتين عن أحمد، سبحان الله اطلاع عجيب على كلام الأئمة. فيقول في من تعلم أنه لن ينتهي لأنه مصر على هذه المعصية، هل يجب عليك الأمر أو النهي؟ يقول والقول الأول أنه لا يجب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نعم، وكلام شيخ الإسلام كلام ابن باز إيه؟ هذا تحته فوق وبيشرح كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام فوق في إحدى الروايتين عن أحمد. ثم ابن باز يقول القول الأول الإمام أحمد إحدى الروايتين عنه وغيره أنه يسقط عنه لأنه لا فائدة في الإنكار ما دام يعلم ويعتقد. طيب القول الثاني أنه لا يسقط بل يبلغهم رسالات الله ويبين لهم أن هذا منكر انتفعوا أو لم ينتفعوا، وهذا هو القول الأرجح والأظهر، لأن هذا فيه إبلاغا، لأن هذا فيه إبلاغ للرسالة، وقد يهدي الله من يشاء، وقد يظن الإنسان شيئا ولا يصدق ظنه، فعليه أن ينكر حسب طاقته باللسان أو بالقلب أو باليد، وإن ظن أو اعتقد أن هؤلاء الناس لا يستفيدون بل ربما يستهزئون به ويسخرون، والرسل بلغوا حتى سخر منهم. يا سلام، ما هو أكبر. شوف هذه الفائدة. والرسل بلغوا حتى سخر منهم، يعني بلغوا ثم كرروا ثم أعادوا ثم أبدوا سرا وجهارا حتى سخر منهم من كثرة البلاغ. فقد سخر الناس من نوح عليه السلام، قال تعالى إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، وسخروا من محمد صلى الله عليه وسلم وسخروا من غيرهما. ثم حكمك عليهم من باب الظن بأنهم لا يستفيدون، وقد يأتي بينهم من يستفيد، وقد يهديهم الله عز وجل فقد تلين قلوبهم في بعض الأوقات فيستفيدون، فأنت لا تحكم عليهم بأنهم دائما لا يستفيدون. قد لا يستفيد من 100 كلمة، لكن قدر الله له أن يستفيد بالكلمة بعد 100، فلماذا تحرمه من الكلمة؟ الله ما قدر أن يستفيد من 1000 كلمة وقدر أن يستفيد بالكلمة بعد 1000. ثم إنك تتعبد بالبلاغ وليس عليك هداهم، أنت ما عليك من الناس، أنت عليك أن تبلغ الناس وتتعبد بهذا، تتعبد الله عز وجل بالبلاغ. وما عليك، أعرض الناس ما أعرض، سخر الناس ما سخروا. إلى أن قال شيخ الإسلام على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على حق حتى يأتي أمر الله. طيب، هذا تعليق الشيخ ابن باز على هذا الكلام. سئل ضمن هذا التعليق هذا السؤال، هل الاستغفار مع الإصرار يفيد؟ هل الاستغفار مع الإصرار يفيد؟ قال الشيخ لا تكون توبة مع الإصرار. كيف استغفار مع إصرار؟ لا تكون توبة مع الإصرار، ولكن يكون دعاء قد يجاب وقد لا يجاب بخلاف التوبة، لأنه قال ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فلا تكون توبة إلا مع عدم الإصرار. وبعدين عم عبد الغني فين؟ شوف هذا الموضع ما يقوله إلا ابن باز، الموضع هذا الكلمة دي ما يقولها إلا ابن باز، ولا العثيمين يقولها في ظني، دي ما يقولهاش إلا ابن باز بس وتتعلم عنه. شوف سبحان الله، هي الاستغفار مع الإصرار يفيد، ومع أنه كلام سهل، لكن انظر إلى فصل الكلام بعضه من بعض، اسمع الكلام، سبحان من أعطى. هو ده ابن باز بقى لعلمك، هو ده ابن باز، كلام قليل لكن ترجع في المشكلات إليه، هو ده ابن باز اللي احنا بنترجم له، خد بالك، لا هيقول لك التيمم بقى صلاحا وكذا ودل على الكتاب، لا هو ده ابن باز، تحتاج لابن باز في الوقت ده. خلي بالك، لا تكون توبة مع إصرار، كيف يكون استغفار مع إصرار؟ ما في توبة أصلا، لأنه عندنا مشروط توبة إيه يا إخوان؟ كلنا أحفظ هذا صح؟ مشروط التوبة إيه؟ الإقلاع. كيف تكون مصر وأنت تاب؟ اسمع بقى، ولكن يكون دعاء، يعني يبقى من قبيل الدعاء، اللهم اغفر لي، فيكون دعاء قد يجاب وقد لا يجاب، إنما ليس استغفارا، إنما الاستغفار هذا اللي هو التوبة، يعني التوبة لا تكون مع الإصرار، إنما هذا يكون من قبيل الدعاء. والمذنب يدعو، باب الدعاء، الدعاء لا, لا, لا يرد، هذا إذا شاء الله عز وجل، وقد يرد بحسب المعصية، المهم أنه يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب. أما توبة فشرطها ماذا؟ شرطها الإقلاع وليس الإصرار. شفت الدقة يا إخواني، الدقة، المعلومة مهمة والمعلومة قوية، يعني لا تستهين بهذه. فصل الشيخ، شوف كيف فصل الشيخ بين الدعاء وبين الاستغفار، سبحان الله، يعني ما قال الشيخ هذا مردود كله باب واحد، الاستغفار مع الإصرار وكذا هذا مردود كله، واخد بالك، لا، ده هذا يكون دعاء قد يجاب وقد لا يجاب، لكن ليس استغفارا. التوبة لها شرط في القبول، والشرط هو الإقلاع، وضده ماذا؟ وضده الإصرار. قولي يا عبد الله، صح، يجيبك يجيبك بقى تلميذ ابن باز، يجيبك تلميذ ابن باز، من شروط التوبة أن يعزم ألا يعود، صح، لكن لابد أن تعلم أن التوبة لا تكون إلا باجتماع الشروط، وليس بشرط واحد بالاجتماع، واخد بالك؟ فمن قول إقلاع وعزم وندم، واخد بالك، مع الإخلاص والتوفيق كان لازم يكون مع الخمسة مع بعض. فلو أنت عزمت ألا تعود ومع ذلك أنت مصر، ما يصلح، لابد أن تكون الخمسة مجتمعة، لازم الخمسة مجتمعة. صح. دي مسألة أخرى. إذا أقلع عن الذنب ولم يصر وأقلع وتاب، تاب الله عليه، تاب وإن عاد ثم تاب ولو ألف مرة، شرط أن يكون متلاعبا بالتوبة، لكن تاب توبة صادقة بشرطها ثم عاد ولو عاد ألف مرة، وفي ذلك نص. نعم نعم صح، لأن المعصية مانع، المعصية مانع أصلا. قال ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، ده مانع، لكن قد يكرمه الله سبحانه وتعالى فيجيب ماذا؟ فيجيب دعاء، ويكون إجابة الدعاء هنا تقتضي توفيقه للتوبة من هذا الذنب، فتاب عليهم ثم تاب عليهم فتابوا فيتوب، واخد بالك؟ فهنا قد يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء والحاحة وكذا، فيمن الله لو علم منه صدق في الدعاء في الدعوة، فيمن الله عز وجل عليه بالهداية فيقلع عن ذنبه ومعصيته. بصدق وإخلاص وتحرك. نعم قد يكون هناك من يأخذه لغلبة شهوة وهو كاره، وهناك من يتلذذ به ولا يرعاه. نعم يعني لا يتوب توبة نصوحا، توبة صادقة، أنا أقول استغفر الله استغفر الله، وهو بيأكل بالربا ولا يترك ولا شيء ولا كذا، استغفر الله استغفر الله، أو يتركها من باب يقول إيه، مش الاستغفار يغفر الله سبحانه وتعالى لي، خلاص أنا بستغفر الآن إلى بكرة بأعمل الذنب. يعني هو زنى بالمرأة اليوم وقال استغفر الله استغفر الله، وهو عازم على أنه يزني بها غدا، فإذا زنى بها غدا قال استغفر الله استغفر الله، وهو عازم أن يزني بها بعد الغد، هذه ما يبتوب. وهو صادق في هذا، وصادق في هذا، خلاص قبل التوبة إن شاء الله تغلب شهوته. إذن هو لا يحدث نفسه بالعودة، حال قولي يا رب اغفر لي لا يحدث نفسه بالعودة، بل هو قاطع الذنب، لكن غلب عليه. يعني شاب مثلا الآن من المتابعين على النت ولا كذا ولا كذا الأخيري من أصحاب الصفحات ولا أصحاب الدخول، ووقع في معاصي وكذا، ثم قام في قلبه وعظ الله عز وجل وخاف وندم وقال أعوذ بالله أنا لن أدخل على هذه المواقع مرة ثانية وكذا، وبعد يومين ضعف إيمانه وغلبت عليه شهوته فدخل مرة ثانية ثم عاد ندما. المهم أنه يكون حال توبته صادقا وعازما ألا يعود، أما مع التحديث بالعودة فهذا تنافى أيضا مع شرط التوبة. نعم بس هو كان لا يذنب، كان يذنب ويتوب من غير أن يحدث نفسه بالذنب، يعني أن يعود إليه، يعني كان يتوب توبة صادقة. فكل من تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته ولو عاد إلى الذنب مرات. لكن ما هي التوبة النصوح؟ توبة النصوح ألا أن يعزم على عدم العودة لكن غلبته شهوته. نعم أنه سيفعله. نعم هو مستهزئ لكن ليس الاستهزاء الكفري. نعم ثاني ما معنى وتكون بعدي قوم صالحين؟ هات تبهات سئل الشيخ: إذا أنا مثلا بينت ولكن لم ينتهوا، فهل يجب علي أن أفارقهم إذا ما انتهوا عن منكر وأنا بينت لهم؟ قوم يشربون الشيشة أو يشاهدون المناظر الغير طيبة فنهيتهم ثم لم ينتهوا، هل يجب علي أن أفارقهم؟ قال الشيخ: الجواب ينبغي ذلك، لكن إذا كنت تمر عليهم بعض الأحيان أو تصادفهم في بعض الأحيان فلا تقل إني بلغت، فعليك أن تنكر حسب طاقتك، فقد يوافق في بعض الأحيان أن تكون قلوبهم لينة فينتفعون فلا تيأس من هدايتهم والله الموفق. سئل الشيخ: إذا كنت أخشى إذا ما أنكرت على صاحب المنكر كشارب الدخان مثلا أن يقع في شيء أعظم من المنكر الذي هو عليه الآن، كان يقع في شيء من الكفر من إحلالي لهذا الشيء أو نحو ذلك، أو أن يجيب كيف نكون دولة، كيف نكون دولة إسلامية ويأتي بشيء محرم، فماذا أفعل؟ الجواب: هذا من الشبه، فتبين له أن الدولة ليست هي المشرعة وليست معصومة، فتأذن في شيء حرام أو تأذن في شيء حلال، فليس التشريع لها وإنما التشريع لله وللرسول، وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي التنبيه عليها حتى لا يعتقد أن ما تحل الدولة فهو حلال، هذا غلط، وهي ليست معصومة فتفعل هذا وتفعل هذا، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ في معصية الخالق. طيب نكتفي بهذا القدر. هو نفسه يقول السائل: شرط فهم الحجة هل يعم المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى الذين يقيمون؟ يا أخي، كلام توفر الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست في اليهود ولا في النصارى ولا في الكفار، إنما هؤلاء كفار أصلا، ولهذا ففي الدنيا يعطون أحكام الكفار، أحكام الكفار، لكن في الآخرة إذا ما بلغتهم الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، في الآخرة يمتحنون يوم القيامة. نعم، شوف هذا يدلك أن لابد من التيقن دائما، لا تعتمد، واخد بالك يا أخونا حسن؟ شوف، في ناس نفوا الخبر، نفوا، شوف، ما تصدق شيئا أبدا إلا كرأي العين، سبحان الله، إلا كرأي العين. أي ولو ما هو كل ده مصدر واحد، ما هو النت شيخ الجميع، عادي شوشر. أين؟ ناس فعلوا في رجل مرة، أتوا بتوكتك ولو سيارة وعلقوا عليه ميكروفون وصاروا ينادون في البلدان أن بأن فلان قد مات، ولفوا الشوارع. هذا كان دعاية انتخابية، كان انتخاب وواحد المرشحين فضده فعل هذا، جاب ميكروفونات وصار يلف في البلدان. أخي بالك، كان أول، هذا كان أول ملتحي زمان، دخل الانتخابات كان ملتحي هو، واخد بالك، وذهب الناس إلى البلد العزاء، ذهب الناس إلى البلد العزاء، فإذا هو الذي استقبله هو الذي استقبله وذهب الناس في العزاء. نعم.